أهلا بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة. إن السلسلة التي لا نزال نتأمل في مواضعها المتعددة الجوانب هي تحت عنوان الإيمان الثابت في زمن كهذا، وقد تأملنا في حلقة سابقة في الجزء الأول من موضوع عنوانه كيف نوقف التقهقر، على أن نكمل الجزء الثاني في حلقة اليوم بفم القصة شارلي كوستا. لذا نرجو أن تفتحوا قلوبكم لما سوف يكلمنا به في ضوء الكلمة الإلهية.
إن أكثر المؤمنين تعاسة هم المؤمنون الذين يعيشون بالعيان، فالمؤمن الجسدي هو أقل سعادة إلى حد ما من غير المؤمن، فهو يطفئ ويحزن الروح الذي يطوق إلى تشكيلنا والعمل في حياتنا، فيفقد الدينامية المحركة.
أهلا بك مستمعي الكريم من جديد في حلقة مميزة من حلقات برنامج نافذة على الحياة. لقد تأملنا في حلقة سابقة في الجزء الأول من موضوع عنوانه كيف نوقف التقهقر، لذا فأن القصد شارلي كوستا حاضر معنا لكي يكمل لنا الموضوع في جزئه الثاني، على أن نعيره آذاننا الصاغية ونتابع معه القراءة الكتابية في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر ابتداء بالآية 32 لغاية الآية 39. نرجو أن تصغوا إليه بكل انتباه وقلوب مفتوحة.
أرجو أن نعيد قراءة الآية 32 في الأصحاح العاشر من الرسالة إلى العبرانيين. ولكن تذكروا الأيام السالفة التي فيها بعدما أنرتم صبرتم على مجاهدة آلام كثيرة. فالمبدأ الأول الذي يمكننا أن نستخلصه من هذه الآية هو أن نتذكر الانتصارات السابقة في الأوقات الصعبة. يا له من علاج ناجع، يا لها من مداوات فعالة، وفوق كل هذا فإن النصيحة هي مبدأ كتابي رائع. فإن كنت تمر مستمعي الكريم بأوقات صعبة، أو أنت ترى في الأفق ما يلوح أزمة قادمة نحوك، فاستدع من ذاكرتك تلك الأوقات التي أعطاك الله فيها انتصارا، وعش الآن في نور تلك اللحظات الجميلة. تذكروا الأيام السالفة، تذكروا الأيام الماضية التي فيها بعدما أنرتم قدرتم أن تصبروا على مواجهة آلام كثيرة، استطعتم أن تنتصروا. تذكروا الانتصارات والغلبة التي نلتموها في الأيام السابقة. والكلمة أنرتم تعني تشجعتم واستنرتم روحيا وانتعشتم وتنشطتم وارتفعتم روحيا. فهو يقول لهم ما معناه: عندما تعيدون ذكريات ماضي أيام كان الله فيها لكم أعظم سند وأعظم مساعد حين رفعكم في الروح، فستتنشطون الآن وتثبتون. إن ذكريات البركة وذكريات استجابات الصلاة ورفعة الرب لنا ومعاملاته الصالحة من نحونا وسده لاحتياجاتنا في الماضي لعوامل أساسية في تقوية إيماننا وتثبيته الآن. عودا إلى المقطع الكتابي، حيث يقول في الآية 33: من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات. وكأني بالكاتب يقول: إنكم تتعرضون لنوعين من الضيقات، الأول هو التعييرات والثاني هو الضيقات. هذه هي الجهة الأولى، فأنتم قد صرتم مشهدا للتعيير والاضطهاد والضيق الذي عمل الله على إنقاذكم منه. وأما الجهة الثانية فنجدها في الجزء الثاني من الآية 33: ومن جهة صائرين شركاء الذين تصرف فيهم هكذا. والكلمة شركاء تفيد معنى نصيب وحصة وتقاسم ومشاطرة ومشاركة وإسهام. فإنكم لم تضطهدوا لأنكم هدف لذلك، بل لأنكم حاولتم مساعدة المضطهدين فحكم عليكم من خلال الشراكة. فاضطهادكم جاء على نحو غير مباشر من خلال هذا السبيل، ومع ذلك فقد كان وقتا رهيبا وصعبا. لا شك أن بعضا يتعرضون للاضطهاد على نحو مباشر، وآخرين ينالون نصيبا على نحو غير مباشر، وذلك يكون انعكاسا لمشاركتهم بآلام الآخرين واضطهاداتهم. فعندما نقف بجانب متألم فسننال نصيبا من الصدمة، وعندما نساعد مضطهدا فسيرتد علينا شيء من الاحتراق. لقد عانى داود المرنم اضطهادا من قبل صديق مقرب خذله وغشه، فيقول في المزمور 55 الآية 12: لأنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي فأختبئ منه، بل أنت إنسان عديلي، إلفي وصديقي الذي معه كانت تحلو لنا العشرة. هكذا واجه داود الاضطهاد والضيق، لكننا نفاجأ عندما نقرأ ما يقوله في نهاية المزمور، وتحديدا في الآية 22، حيث يقول: ألقي على الرب همك فهو يعولك، لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد. مستمعي الكريم، لماذا لا تحذو حذو داود وتلقي بحملك على الله؟ دحرج ضيقتك عليه، ارمي كل مخاوفك عليه، وتأكد أنه سيحمل حملك ويريحك، لأنه لا يدع الصديق يتزعزع إلى الأبد. عودا إلى العبرانيين الأصحاح العاشر الآية 34: لأنكم رثيتم لقيودي أيضا. أنتم الآن على استعداد لإظهار التعاطف مع المتألمين والمضطهدين، صرتم قادرين على تقبل الاستيلاء على خاصتكم بفرح، وقبلتم سلب أموالكم بفرح. ولكن من أين لهؤلاء المقتنيات والمال وهم منبوذون ومضطهدون يعيشون في المغاير وأوكار الأرض وشقوقها؟ إنهم لا يملكون شيئا. فالكاتب يقول ما معناه: عندما تركزون على مساعدة المضطهدين متذكرين الأيام السالفة المليئة بالانتصارات ومتحملين ما قد يصيبكم، أنتم أيضا من جراء موقفكم المشارك، فإن مشاهدتكم سلب أموالكم ومصادرة ممتلكاتكم لن تسرق فرحكم منكم. أنتم مع ذلك تنعمون بالطمأنينة والثقة والهدوء. ربما يفكر بعض منكم أن الأمر مستحيل وغير معقول البتة، وأقول لكم: أنتم في ذلك محقون إن كنتم تنقادون بالجسد، إن كنتم تفكرون بالجسد، لكن تخطئون الظن بقولكم أن الأمر لن ينجح، لأنه ممكن وهو في المتناول إن كنا نريد وإن كنا نكمل ما تقوله الآية 34: لأنكم رثيتم لقيود أيضا وقبلتم سلب أموالكم بفرح، عالمين في أنفسكم، وهذا ما جعل الأمر ممكنا، أن لكم مالا أفضل في السماوات وباقيا. فهم رفضوا أن تسحقهم الذكريات، أو أن تقهرهم الأحزان، أو أن تشلهم الأحقاد والشكوك. فعندما زحف الشك كالأفعوان ليلدغ إيمانهم، لم ينتشر فيهم سم الأحقاد والضغائن، فإيمانهم كان كالترس الذي يرد سهام العدو، وهو كما تقول الآية 16 في رسالة أفسس الأصحاح السادس: حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. من أجل أن نصل إلى هذا المستوى الرفيع، علينا أن نحمل ترس الإيمان من جهة وسيف الروح من جهة أخرى. هذا يلزمنا الخطط التالية: الخطة الأولى التركيز على انتصارات الماضي التي بها أنقذنا الرب في أصعب الأوقات. هذا ما فعله داود عندما حارب المارد الكبير جولياث الجبار، وأظن أن معظمنا نعرف القصة. فشاول كان هناك وداود كان هناك، فقال شاول لداود: خذ أسلحتي ودروعي. فأجابه داود: لا أستطيع أن ألبس هذا الحمل كله. فتقدم شاول وأمسك بخوذته وقال له: إذن ضع هذه. فأجاب داود: لا أستطيع المحاربة وأنا واضع الخوذة هذه. فخلع داود الخوذة والدروع كلها. فخاطبه إذ ذاك شاول قائلا له: كيف يمكنك المحاربة وأنت أعزل من دون أسلحة ولا خوذة تقيق السهام؟ فقال داود: عندما كنت أرعى خراف أبي يسى كان هناك الدب والأسد، والله وحده منحني قوة للتغلب عليهما والصمود في وجههما، وبقوة رب الجنود أستطيع الآن أيضا أن أتعامل مع هذا الجبار. في ضوء هذا تلمع أمامي حقيقة مهمة ولافتة: لا يمكن لأحدنا أن يستخدم أسلحة غيره، لا يمكن لأحد أن يعيش على ماضي غيره. فأنت لك ماضيك وانتصاراتك الخاصة، وهكذا لي أنا ماضي وانتصاراتي الخاصة التي على أساسها يمكنني التعامل مع الأمور. وهذا ما تؤكده لنا الآية 35، إذ تحمل شيئا من الخصوصية والفرادة. أرجو أن نقرأها معا: فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة. إن الثقة هذه هي ثقتكم أنتم، هي لكم وحدكم. الخطة الثانية: احتمال الامتحان بجرأة وثقة. والسر في هذه المعادلة هو الكلمة احتمل. يعجبني التعبير فلا تطرحوا، والكلمة اطرح تعني انتزع الشيء من الجذور وارمه بقوة. فنحن غالبا ما ننتزع ثقتنا من الجذور ونرمي بها بعيدا عندما نواجه الامتحان ونسرع في الهرب، لنجد أنفسنا أخيرا مثقلين بالضجر والتفاهة والسخف. ننظر إلى أنفسنا ونسأل: ما الخطب؟ إن الناس يميلون بالطبيعة إلى الهرب عندما تصعب الأمور، وهذا ما لا يريده الرسول عندما قال في الآية 35 ما معناه: فلا تطرحوا ثقتكم وتهربوا. لا ترموا ثقتكم، لا تتخلوا عنها وتفروا هاربين. فعندما يأتي الامتحان عززوا نفوسكم ودعموها أمام الوضع، وخذوا موقفا بعدم الهروب مهما اشتد الامتحان صعوبة. قالت إحداهن: إن مشكلة معظم الزيجات في هذه الأيام هي أن الأزواج يقدمون عليه وكأنه أمر قابل للانتهاء. فالزواج بات انضماما إلى ناد لكرة السلة مثلا، فإذا أعجبني وراقني أتمسك به، وإن لم يعجبني فسأغير النادي. ويقول الله لنا: إنما يميز أولادي هو أنه متى جاء الامتحان فهم مصممون على التحمل والصمود. لاحظوا ما تقوله الآية 36: لأنكم تحتاجون إلى الصبر. والصورة تشبه الحمل على الأكتاف، أن نتحمله صابرين، أن نصمد ونصبر على الرغم من ثقله. الجزء الثاني في الآية 36: حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. إن قراءة كلمات هذه الآية لا يحتاج إلى أكثر من ثوان معدودة، ولكن أمر تطبيقها وتحقيقها يحتاج إلى أيام وشهور. إن ميلنا كمؤمنين مسيحيين هو حيازتنا شهادة لا تأخذ أكثر من 5 دقائق، فنقدم هذا التقرير المتوهج ثم نقفل عليه وينتهي الأمر. ولكن ما يحدث بين الخطوة الأولى والخطوة الثانية هذا هو المهم. ما يحدث بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول هذا يحدد نوعية إيماننا وجودته وكيفية نوالنا الموعد. قال لي أحدهم ذات مرة: أنتم الوعاظ تكثرون من التكلم عن البداية والنهاية ومكافأة الامتحان، ولكنكم قلما تتناولون موضوع الانتظار وما يحدث في الفترة الممتدة بين البداية والنهاية. وأقول لكم إنه فيما قاله محق. فكر مستمعي بالأمور التي تحدث بين بداية الامتحان ونهايته. أتعرف تماما ما تحتاج إليه؟ أنت تحتاج إلى صبر وقوة احتمال وجلد وثقة، وهذا ما يجعل من الأمور ممكنة. قالت إحداهن: إن لله هدفا في إبقائي على حلبة المسرح عندما أشعر بأنني عديمة النفع بالنسبة إليه وعبء على الآخرين. وهنا في هذه اللحظات بالذات، عندما أشعر بأنني عاجز لا أستطيع تغيير الظروف، يجب أن أحتمل وأصبر، يجب أن لا أركض هاربا. قال واحد من اليابانيين شهد أفظع الحروب إذ عاصر حربين عالميتين بعد أن خسر كل فرد من أفراد عائلته: إن أفضل أوقاتي كنت أقضيها في الصباح الباكر مع الله، وإني أعيش وشعاري هو: لا كتاب مقدس لا فطور. وأقول لكم مستمعي مقتبسا هذا الشعار: لا صبر لا موعد. هذا ما تعلمه الآية 36، وأرجو أن نقرأها مرة أخرى معا: لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. الصبر ثم الموعد، ومن دون صبر لا وعود. فنحن غالبا ما نتململ لنقطع الطريق على عطية رائعة وهبنا إياها الله، ألا وهي الصبر التام. نحن نميل إلى التحرر والتخلي السريع ثم الهروب. ثالثا، ممارسة الإيمان بقوة. الآية 38 تقول: أما البار فبالإيمان يحيى. يا لها من كلمات حية وفعالة ومعيشة: أما البار فبالإيمان يعيش. وهنا لابد من أن نتذكر أن الإيمان موضوع على حسابنا، وما علينا نحن إلا أن نمارسه. فنحن لسنا بحاجة إلى إيمان جديد ولا إلى إيمان إضافي، نحن نحتاج أن نمارس الإيمان المعطى لنا، الإيمان الذي لنا. فالممارسة المستمرة تجعل من الأمر سهل التطبيق، وتجعلنا أكثر اختصاصا وعمقا وقدرة على تحقيق أمور كثيرة. إن الإيمان حاضر في أي لحظة من حياتنا وينتظر منا الممارسة، ينتظر منا أن نستخدمه ونتدرب عليه يوما بعد يوم. وأقول لكم إن هذا الإيمان هو إيمان مستقل، أي أنه شخصي وفردي. فإيمان زوجتي لن يفيدني بشيء، وإيمان صديقي لن يجديني نفعا. كل واحد منا يحتاج إلى إيمانه الشخصي والاختباري الممارس من قبله هو. هذا يقودني إلى موضوع الارتداد في الآية 38: أما البار فبالإيمان يحيى وإن ارتد لا تسر به نفسي. والكلمة ارتد تعني تراجع، فإن ارتد المؤمن الذي لم يمارس إيمانه فلن أفرح به. فالمرتد الذي يتكلم عنه الكاتب هنا ليس شخصا عاديا، بل هو البار المؤمن. لهذا يتسبب ارتداده بحزن قلب الله. النتيجة الثانية إنه يقود نفسه للهلاك. الآية 39: وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك. إذن فالارتداد هذا هو ارتداد للهلاك والدمار والفناء. إن أكثر المؤمنين تعاسة هم المؤمنون الذين يعيشون بالعيان. فالمؤمن الجسدي هو أقل سعادة إلى حد ما من غير المؤمن، فهو يطفئ ويحزن الروح الذي يتوق إلى تشكيلنا والعمل في حياتنا، فيفقد الدينامية المحركة. فالله يقول: لا تسر به نفسي، أي عندما أرى مؤمنا جسديا ومرتدا تحزن روحي. أتعرفون مستمعي لماذا؟ لأن المرتد يرتد للهلاك، أي للبؤس والشقاء والتعاسة، فحياة العيان الغائب عنها الإيمان هي حياة تعسة وشقية وبائسة. فالذين يعيشون بالجسد ويتعاملون مع كل مشكلة بأسلوب أفقي، وينظرون إلى كل صراع وقتال على أنه ظلم وجور، يلقون الملامة الأولى في حدوث المصائب باستمرار على الآخرين. ماذا لو نختصر الطريق ونقول لله: يا رب، ما من مشكلة، فأنت برمجت هذه السنة بما فيها من أحداث لكي تجهزني لعمل أفضل في حياة الإيمان، فأنا أثق بك. وتذكر مستمعي أن استهلال الامتحان هو تحد لامتحاننا، أما نهايته فهي بمثابة مكافأة لنا. فعند الله مكافآت كثيرة من نضج وأجوبة وراحة وعتق وبركة، أما الفترة الفاصلة بين البداية والنهاية فهي ما ندعوه تقوية إيماننا وتفعيله. إن الإيمان لن ينمو بمعزل عن الاحتمال والصبر والثقة، وما يقودنا إلى الارتداد هو ذلك الجمود الذي يشل حياتنا الروحية، وذلك الافتقار إلى الممارسة. فعندما نمارس الشيء نجعله متحركا بعيدا عن الصدأ والخراب، وعندما نستخدمه فنحن نجعله أكثر مرونة وليونة. إن الله يريد أن يعلمنا دروسا قيمة في الاحتمال والانتظار، حتى لو لم نرى النهاية علينا أن نثق في شخصه ونتكل عليه. تقول كلمات الترنيمة: أنت ابتهاجي منيتي قصدي، مولاي زد حبي وإركاني، نفسي لقد قرت على العهد، ما لي سواك فزد ربي إيماني. إني لوان فاتر الحب، لكن لي ينبوع إحساني، في صدرك الراوي صدى القلب، مولاي زد بك حبي وإيماني. زدني اقترابا منك في النفس، أنت الذي بالحب طرعاني، من برك الأنوار كالشمس ضاءت، فبارك وزد ربي إيماني. مولاي إني مؤمن، زدني عزما يقوي بالفدا أمني، واجعل يقيني ثابت الركن، واشدد بروحك مولاي إيماني. فهل نعمل على تدعيم إيماننا فندخل إلى الأعماق بعيدا عن حافة الارتداد والرجوع؟ دعونا ننحني للصلاة. إن معرفة المسيح معرفة اختبارية وشخصية تحتاج إلى خطوة إيمان، فاسمح لي بأن أدعو كل واحد لم يتخذ لغاية الآن قرارا بذلك أن يؤمن إيمانا بحجم حبة الخردل بشخص المسيح يسوع المخلص الوحيد، وهذا كفيل بأن يعطيه الحياة الأبدية. أيها الآب السماوي، نشكرك من أجل كلمتك التي تضيء أمامنا الطريق، فهي كانت ولا تزال السراج والنور لسبيلنا على الدوام. نشكرك لأنك كلمتنا في موضوع الاحتمال والصبر، فنحن كثيرا ما نريد استعجال الأمور والوصول إلى النهاية بخطى سريعة، ولكن يبدو بعد أن سمعنا رسالة اليوم أن أسلوبك مختلف تماما. فأيامنا صعبة وصاخبة، وكل واحد يسير على عجلة من أمره في سباق الحياة المضني، فيما نحن بالحقيقة نسير نحو هلاك محتوم وأبدية لا مفر منها. فما من أحد يستطيع أن يضمن غده، لأن الموت قريب من كل واحد. فأمام هذه الحقيقة الرهيبة نريد أن نكون يا رب أبطال إيمان، نمارس إيماننا بأفضل الأساليب المتاحة لنا. نرجو أن تنشط عضلات إيماننا فنبتعد عن العيان والارتداد لنعيش بصبر ضمن مشيئتك كي ننال الطوب والمواعيد الإلهية. ولا تسمح بأن نطرح ثقتنا حين تواجهنا التجارب والضيقات وهي كثيرة في هذه الأيام، بل أن نصبر مجاهدين حتى النهاية. نصلي لأجل كل بعيد ومتألم لم يختبر خلاصك لغاية الآن، ساعده كي يتخذ المسيح المخلص والملاذ والحصن المنيع ويرتمي عند قاعدة الصليب نادما ومعترفا بكل خطاياه. باسم المسيح نرفع هذه الصلاة، ولأجل جراحاته واستحقاقاته نصلي، ولك فيه أيها الآب كل سجود وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. ما رأيكم مستمعي بإنسان بدأ سباقا وسرعان ما تراجع القهقرة؟ ماذا تقولون فيه؟ ما رأيكم بإنسان بدأ في بناء منزل ولم يكمله؟ هكذا يكون المؤمن الذي خطى أول خطوات الإيمان وسرعان ما تراجع وهم هاربا عند أول مشكلة أو ضيق. فما سمعناه اليوم في هذه الرسالة لمشجع في المضي قدما نحو حياة ملفوفة بالإيمان الثابت وسط أزمنة صعبة. إننا نشجعكم مستمعية أن تتواصلوا معنا عبر رسائلكم، كما يسرنا أن نرسل إليكم الحلقة التي تريدونها من البرنامج مرفقة بكتيب هو هدية البرنامج، شرط أن تكتبوا إلينا. ملتقانا في الحلقة المقبلة بإذن الرب، وإلى ذلك الحين نستودعكم لعناية القدير وبركته، على أمل اللقاء بكم مجددا. الرب معكم.